إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرضي الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه بها، كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه بإسناد حسن. ما الذي يدعو إنسانا للتورط في الكذب والاختلاط والإفك والافتراء على غيره من المسلمين أو من الناس؟ إن أسباب انتشار الشائعات كثيرة، الأسباب التي تجعل الأخبار المكذوبة تشيع وتحل محل الحقائق في أذهان كثير من الناس بدون تفكير أو تدبر، أسباب عديدة، منها فصاحة قول المشيع وحسن منطقه وإجادته عرض الشائعة، وهذا من أسباب رواج إشاعات المنافقين بين الناس. لهذا قال الله جل وعلا في وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. ونظير هذا ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. متفق عليه. وكما قال بعض الشعراء: وفي زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. ومن الأسباب أيضاً كون المشيع ممن تميل إليه قلوب سامعيه، إما بسبب الصحبة أو التحزب أو التمشيخ أو غير ذلك، وهذا يمنع السامع من البحث والنظر فيما ينقل إليه ثقة بالقائل وركوناً إليه، وإحسان الظن لدرجة الغفلة وعدم التثبت سذاجة غير محتملة من طلاب العلم فضلاً عن العلماء. ينبني على ذلك أن من الناس من لم يرزقه الله بصيرة نافذة، بل يردد ما يقوله الناس كالإمعة الذي لا يدري ما يقول. وقد جاء في وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي قوله: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وكما قال ابن خلدون: فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل، والوهم نسيب للأخبار وخليل، والتقليد عريق في الآدميين وسليل. وفي هذا الباب قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره، رأى غيره يفعله ففعل. فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. ومن الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشائعات موافقة الخبر هوى في نفس السامع، كأن يرى في هذا الخبر انتصارا لنفسه وفئته أو تقليلا من قدر الفئات الأخرى. وهذه ظاهرة نفسية عجيبة لا مجال لإنكارها أو التغاضي عنها، فإنها تفتك بالقلوب وتمزق وحدة الصفوف. وإلى هذا أشار ابن خلدون بقوله: ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها من الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن تجرد النفس يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد، وترك التجرد مناقض للإنصاف، والعدل واجب. والإنصاف من الأمور العزيزة التي لا يتصف بها إلا الخلص من الرجال، كما قال معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقله. وقال الشاعر الآخر: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الأنام وإن كانوا ذوي رحم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهجا عظيما متميزا في هذا الباب، حيث قال رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده، وطاعة رسوله، واتباع الحق، والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يداً واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندكم من عظمه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإن من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. ومن الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشائعات أن ينطوي موضوع الإشاعات على شيء من الأهمية بالنسبة للمتحدث والمستمع، ومنها أن تتسم الوقائع الحقيقية بشيء من الغموض، ومنها الفراغ حيث يشغل الفارغون البطالون أوقاتهم بالقيل والقال، ويصبح جل همهم البحث والتنقيب في أحوال الناس. وأسوأ ما يكون ذلك عند بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاء، حيث تستهلك الطاقات والأوقات في القيل والقال. إن مروج الإشاعة لا يخلو مراده من مقاصد عدة، أولها النصح، بمعنى أن ترديده لتلك الإشاعة في مجلسه أو مجالسه إنما هو بدافع الحرص على نصح ذلك المشاع عنه. وهذه طريقة بعض الناس في ترويج الإشاعة بدعوى النصح للمشاع عنه كما يزعم. ومنها الشماتة، ذلك بأن يكون الدافع والمحرك لنشر الإشاعة وترويجها بين الناس الشماتة بصاحبها والوقيعة فيه، عياذاً بالله ولياذاً بجنابه الرحيم. ومنها الفضول، وهذا حال أغلب المروجين للإشاعة، فإن إصغاء السامعين لحديثه وتشوقهم لسماع كل ما يقول دافع من أعظم الدوافع لنقل الإشاعة. هذا إن سلم، ولا يكاد إلا من رحم الله تبارك وتعالى من التزيد بغية تشويقهم وتعلقهم بما يقول. ومن مقاصده قطع أوقات المجالس بذكر الشائعات، فمن المعلوم المشاهد أن كل الحاضرين أو أغلبهم في المجلس يريد أن يدلي بذلوه المشاركة في الكلام والنقاش ولو كان عقيما، ويرى السكوت نقصا في حقه، فتراه يذكر هذه الإشاعة بقصد المشاركة في الحديث بقطع النظر عما يترتب عليه نقله ذاك. إن الأراجيف والشائعات التي تنطلق من مصادر شتى ومنافذ متعددة إنما تستهدف التآلف والتكاتف، وتسعى إلى إثارة النعرات والأحقاد ونشر الظنون السيئة وترويج السلبيات وتضخيم الأخطاء. والإشاعات والأراجيف سلاح بيد المغرضين وأصحاب الأهواء والأعداء والعملاء، يسلكه أصحابه لزعزعة الثوابت وهز الصفوف وخلخلة تماسكها. والمرجفون الذين ينشرون الشائعات الكاذبة أو يبالغون في تعظيم قوة الأعداء وقدراتهم واستحالة هزيمتهم وكسر شوكتهم من أجل تخذيل المؤمنين وتخويفهم من أعدائهم، هؤلاء لعنهم الله حيثما وجدوا، وتوعدهم بأن يسلط عليهم من يستأصل شأفتهم ويقطع دابرهم. وقد بيّن الله تعالى أن هذا هو ديدن المنافقين في المواجهات التي تقع بين المؤمنين والكافرين، وتوعدهم على ذلك بالعذاب الشديد، وحذر المؤمنين من السماع لهم وتصديقهم وإشاعة تخويفاتهم وأراجيفهم. فقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال جل وعلا كاشفا حقيقة هؤلاء المنافقين وأثرهم في الإرجاف والتخويف والتعويق والتخذيل ونشر الفتنة بين المؤمنين: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فبين أن وجودهم في صف المؤمنين لا يزيدهم إلا شرا وفسادا وضعفا وهوانا وفتنة وفرقة. ويعظم البلاء حين يكون في المسلمين جهلة بسطاء يسمعون لهؤلاء المنافقين المفتونين فيتأثرون بإشاعاتهم ويستجيبون لتخويفاتهم ويصبحون أبواقا لهم وببغاوات يرددون أراجيفهم وينشرون فتنتهم. لهذا قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم. فيتولد من سعي أولئك المنافقين وقبول هؤلاء الساذجين من الشر والبلاء وتوهين عزائم المؤمنين وإرعابهم ما هو من أعظم البلاء على أمتهم وأكبر المدد لأعدائهم. لقد أرشدنا الله جل وعلا إلى ما يجب علينا تجاه هذه الشائعات التي تخل بالأمن وتجلب الوهن وتحقق مراد الأعداء في تركيع المؤمنين واستضعافهم وكسر شوكتهم وتيئيسهم وقتل روح المقاومة في نفوسهم. فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنكر الله تعالى عليه خوضهم في الأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، وأنكر عليهم إذاعتهم لأخبارها قبل أن يتبينوا حقيقتها ويتأملوا في آثارها وعواقبها، ثم حثهم على رد الأمر إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، فهم بحسب فقههم بالشرع ومعرفتهم بالواقع أقدروا على إدراك الحقائق والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها وما ينبغي نشره وإعلانه وما يحسن السكوت عنه وكتمانه. والإنسان لا يخسر بالسكوت شيئا كما يخسر حين يخوض فيما لا يحسنه أو يتدخل فيما لا يعنيه، والسلامة لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إن من أخطر الإشاعات على الأمة الإسلامية الإشاعة ضد ولي الأمر، فلا يغيب عن ذهن أي مسلم مدى الضرر والويلات التي جرت من خلال نشر الشائعات الكاذبة ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، التي أدت إلى مقتله ظلماً وجوراً، ومن ثم تفرقت الفرق وتشعبت الأهواء وخرجت الخوارج ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة وأرجأت المرجئة وتجهمت الجهمية. فكانت البذرة الأولى لظهور الفرق والافتراق
في التقول على ولي الأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بأكاذيب وأقاويل، بتدبير جماعة لم يخالط الإيمان قلوبهم ولم يكن لهم من الدين إلا اسمه، ودخلوا في زمرة المسلمين وهم يعتزمون الإيقاع بدينهم وتقويض جماعته، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي. فلا غروة أن تكون الإشاعة ضد ولي الأمر من أخطر الإشاعات لما تجره من ويلات مهلكات. فلذا يجب علينا أن نعلم أن الحملات المغرضة على الإسلام والمسلمين وعلى البلدان الإسلامية وحكامها الهدف منها تشويه صورة هؤلاء الحكام لتنفير الناس منهم. ولعل من أهم الآثار السلبية من جراء تلك الإشاعات عدم امتثال أمر الله تعالى، فإن من أطاع أولي الأمر بالمعروف فقد أطاع الله، ومن عصى أولي الأمر فقد عصى الله تعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتفكك الأمة وتمزقها وتفرقها من الآثار السلبية لنشر الشائعات ضد ولاة الأمور، فتنعدم الصلة بينهم جميعا، سواء بين الراعي والرعية أم بين الرعية بعضهم ببعض، فتخور الأمة وتتشتت وينتشر الظن والشك بين الحاكم والمحكوم، ويؤدي ذلك إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار. فالطاعة لولي الأمر في المعروف تعني تنفيذ الشرع في كل الأمور، والتغلب على الهوى والشهوات اللذين يجران إلى التمرد والنفور والعصيان. وكذلك من الآثار السلبية فقدان الهيبة والرهبة أمام الأعداء، وعدم تهذيب الغرائز والطبائع، فتزود الأهواء والشهوات والأنانية وحب الذات. وكذلك من الآثار السلبية عدم انتظام أمور الأمة وأحوالها، سواء في أمور الدين كالعقيدة أم في أمور الدولة كالمعاملات والعلاقات ونحوها، لأن تطبيق الشريعة لا يتحقق إلا بطاعة الراعي، بل لا تتحقق مصالح العباد العادلة والآجلة إلا بها. ومن الآثار التشرذم والتفرق والابتعاد عن الفرقة النادية. إن من الأصول الشرعية التي بني عليها دين الإسلام أمره بالتزام الجماعة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال ابن حجر: المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس لهم إمام يطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. فقد كان العرب يفتخرون بعدم طاعتهم الملوك والحكام. قال عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. ومن الآثار السيئة انتشار الغل والشحناء والخيانة بين الرعية، ومنها فقدان الولاء بين الرعية، مع أن الولاء للمسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا تفرق المسلمون جماعات وأحزابا فإن الولاء عندئذ يكون متفرقا بتفرق الجماعات، وهذه بدعة خطيرة حذر منها الدين الإسلامي تحذيرا شديدا. لذلك كان مذهب أهل الأهواء والبدع قائماً على الفرقة والاختلاف والخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، لذلك كان السلف رحمهم الله يسمون أهل الأهواء بالخوارج، أي سمتهم الخروج على الحاكم والأمة. وهناك العديد والعديد من الآثار الوخيمة والعواقب الجسيمة التي تترتب على انتشار الشائعات ضد ولاة أمر المسلمين. إن أول فتنة حصلت بعد الرسالة النبوية المحمدية قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة المسلمين، ثم تبع ذلك التنازع بين المسلمين في موقعة صفين والجمل، ثم خروج الخوارج والشيعة، وفتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي وابن الأشعث، وتحريض الرافضة لأهل البيت على الخروج حتى خرج عدد منهم على أئمة المسلمين وجماعتهم، وظهور الباطنية وإفسادها في الأرض، وقتال العصبيات والسلاطين، وغير ذلك من الفتن التي دبت في هذه الأمة المرحومة، مما أدى إلى رواج الأهواء وانتشارها. وهذا كله وغيره كان بسبب الوشاية على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقتل أمير المؤمنين دنورين عثمان سنة 35 من الهجرة بعد أحداث جرت وخطوب تتابعت دبر لها رجل لم يخالط الإيمان قلبه، ولم يكن له من الدين إلا اسمه، ومن الإسلام إلا رسمه، دخل في زمرة المسلمين وهو يعتزم الإيقاع بدينهم وتقويض جماعتهم، هو عبد الله بن سبأ اليهودي الملقب بابن السوداء، فقد كان في قلبه حفيظة على المسلمين وعلى الدين الإسلامي الذي أزال ما كان اليهود يتمتعون به من المكانة عند عرب المدينة والحجاز عامة، فحاول الخبيث إظهار الإسلام وتنقل في بلاد الحجاز، ثم ذهب إلى البصرة ثم الكوفة ثم الشام، وهو يحاول في كل بلد ينزل به أن يضل ضعاف الأحلام، لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا، فأتى مصر فأقام بين أهلها، وما فتئ يبعدهم عن أصول دينهم ويزين لهم ذلك بما يزخرفه من القول، حتى وجد مرتعا خصيبا، وكان مما قاله لهم: إني لأعجب كيف تصدقون أن عيسى بن مريم يرجع إلى هذه الدنيا، وتكذبون أن محمدا يرجع إليها. وما زال بهم حتى انقادوا إلى القول بالرجعة، ثم قال لهم بعد ذلك: إنه قد كان لكل نبي وصي، وإن علي بن أبي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الناس من هو أظلم ممن احتجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها، وإن عثمان قد أخذ حق علي وظلمه، فانهضوا في هذا الأمر، وليكن سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن على أمرائكم، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنكم تستميلون بذلك قلوب الناس. واتخذ لهذه الدعوة أنصاراً بثهم في الأمصار، وما زال يكاتبهم ويكاتبونه حتى نفذ قضاء الله، وكان الضحية الأولى لتلك المؤامرة ذلك الخليفة الذي قتل مظلوماً وبين يديه كتاب الله، بعد أن لفق ابن سبأ عدداً من الشائعات والأقاويل ضد الخليفة الراشد عثمان، وكلها أكاذيب ليس لها أساس من الصحة من تلك الإشاعات. ضربه لعمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، ومنها ضربه لابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه، وأنه ابتدع في جمع القرآن المجيد وتأليفه وفي حرق المصاحف دون المصحف الإمام، وأنه حمى الحمى وأجلى أبا ذر إلى الربدة، وأخرج من الشام أبا الدرداء، ورد الحكم بن أبي العاص بعد أن نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبطل سنة القصر في الصلوات أثناء السفر، وولى معاوية وعبد الله بن عامر ومروان، وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية، وعطى مروان خمس إفريقية، وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا، وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحط عنها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يحضر بدرا وانهزم يوم أحد، وغاب عن بيعة الرضوان، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان وهو أعطى السكين لأبي لؤلؤة المجوسي وحرده على عمر حتى قتله، يعني الهرمزان أعطى السكين لأبي لؤلؤة المجوسي وحرده على عمر حتى قتله، وكتب مع عبده على جمله كتابا إلى ابن أبي صرح في قتل من ذكر فيه، وهذا كله باطل سندا ومتنا. فقولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل ولا أساس له من الصح، وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فكذب وزور، بل إن ابن مسعود لما بويع عثمان رضي الله عنه قال بايعنا خيرنا ولم نأل، أي ولم نقصر، وقال وولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل، أي لم نقصر. وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة، وسعد بن أبي وقاص واليا على صلاتها وحربها، فاختلف سعد وابن مسعود رضي الله عنهما على قرض استقرضه سعد، فعزله عثمان، عزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود حيث اجتهد في حكمه وهو مأجور. وأما ضربه لعمار فإفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. فالصحيح أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان رضي الله عنه أن يؤدبهما عليه بالضرب، وهذا ما كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، وأفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر وغيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل. وأما جمعه القرآن الكريم فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فقد حسم مادة الخلاف فيه، وكان نفوذ وعد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم على يديه. وأما ما روي أنه حرقها فقد كان في بقائها فساد خشية أن يكون فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غير نظمه، فقد قام بعمل عظيم. وأما الحمى فكان قديما، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى النقيع للخيل، والمراد به المكان المخصص للخيول المرصودة للجهاد أو ما يملكه بيت المال، فكان الحمى للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر، فما الذي يعيب عثمان في ذلك؟ وأما نفيه أبا ذر إلى الربدة فلم يفعله، وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربدة فوافقه عثمان على ذلك. وأما إخراجه لأبي الدرداء فهذا غير صحيح، حيث حصل بين أبي الدرداء ومعاوية كلام، وكان أبو الدرداء زاهداً فاضلاً خرج إلى المدينة. وأما رد الحكم فلم يصح. قال شيخ الإسلام: وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عزر رجلاً لم يلزم أن يبقى منتفياً طوال الزمان، ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً. وقد كان عثمان رضي الله عنه قد شفع في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ وقصة عبد الله بن سعد معروفة ثابتة في الإسناد، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة. وأما ترك القصر في الصلاة في السفر فاجتهاد منه، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها من باب سد الذرائع. وقد قال بقوله جماعة من العلماء: وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها، وأقره عثمان، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد، أي استخلف يزيد معاوية، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقر معاوية. فانظروا إلى تلك السلسلة ما أوثق عراها. وأما عبد الله بن عامر فولاه لأنه كريم العمات والخالات، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسقيا، فكان لا يعالج أرضا إلا وظهر منها الماء، ونشأ سخيا كريما شجاعا. وأما تولية الوليد بن عقبة فقد قال عثمان رضي الله عنه: ما وليت الوليد لأنه أخي فهو أخوه من أمه، وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه. وإن دولة الإسلام الأولى في خلافة أبي بكر رضي الله عنه تلقت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخلق الصادق الإيمان، فاستعملت مواهبه في سبيل الله، فكان موضع السر في الرسائل الحربية بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد رضي الله عنه. وأما قول القائلين في مروان والوليد وحكمهم عليهما بالفسق ففسق، أي قولهم هذا هو الحكم عليهما بالفسق هو نفسه فسق، فهما عدلان عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. وأما إعطاؤه خمس إفريقية لواحد فلم يصح. وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمع ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى. وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي إشاعة المنكر ليروى ويذكر، فيتغير قلب من يتغير. وأما انهزامه يوم حنين فقد وضحت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أنه لم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي تفسير من بقي ممن مضى، لم يأتي ذلك في الصحيح، وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم. وناهيك بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما فراره يوم أحد وتغيبه عن بيعة الرضوان فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أما فراره يوم أحد فأشهد الله أن الله عفى عنه وغفر له. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يشهد على أمر إلا وقد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر غيبي وهو يشهد الله تبارك وتعالى عليه، ولا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا له من يده. وبيعة الرضوان إنما كانت بسبب عثمان لما تغيب بمكة وقد ذهب ليعلمهم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم فحبسوه، أي استبقوه ولم يرجعوه، فسرت الشايعة أنه قد قتل، فكانت بيعة الرضوان. فكيف تكون بيعة الرضوان بسبب تغيب عثمان وبسبب الظن أنه قد قتل ثم يعاب على عثمان أنه لم يشهد؟ وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر ابن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل، كان قتل عبيد الله له وعثمان لم يول بعد. أما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع الراكب أو مع غلامه إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح يأمر بقتل حامليه، فقد قال لهم عثمان رضي الله عنه: إما أن تقيموا شاهدين على ذلك وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه، وكان قد زور الخطاب عليه رضي الله تعالى عنه. لذلك رجع الثوار فأحاطوا بالدار وأشاعوا الفوضى والفتنة في مدينة النبي المختار حتى قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه القرشي الأموي أمير المؤمنين المشهود له بالجنة والشهادة الملقب بذي النورين أول من هاجر إلى الحبشة، وكان أوصل الناس للرحم وأتقاهم للرب وله محاسن لا تعد ولا تحصى، إذا كان لم يسلم من المرجفين الذين يلوكون في أعراض الشرفاء وفي دمائهم وفي خلافتهم، فكيف بمن دونه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا كان ذلك قد وقع في صدر الإسلام ووسائل نقل الأخبار قليلة وبطيئة، فكيف في عصرنا هذا؟ لذلك يجب الحذر مع التقدم المتعاظم في وسائل الاتصال، ثم الحذر عما يشيعه أصحاب الشائعات وتتناوله آلات الإعلام وتتناقله وسائل الاتصال وشبكات المعلومات من شائعات وأراجيف في عصر السماء المفتوحة والفضاءات التي تمطر أخبارا وتلقي أحاديث وتعليقات لا تقف عند حد. لابد من التمييز بين الغث والسمين. نحن نعيش اليوم واقع كثير من الإشاعات التي تسوق الأماني على شكل أخبار، تنشرها مواقع ومنتديات على شبكة المعلومات لتبثها للناس على أنها بشائر، فتتلقفها قلوب الطيبين على أنها حقائق لا تقبل الشك، جاءت من مصادر موثوقة. ولئن ثبت وقوع شيء من ذلك فقد بقي الكثير منها ركاماً من الشائعات، يستطيع من شاء أن يقول لنا إن هذا إلا اختلاق. إن المتأمل يدرك أن كثيراً من وسائل الإعلام العالمية وتبعاً لذلك العربية بالغت في تغطية بعض الأحداث وتدخلت في تحليلها بطريقة غير موضوعية تنم عن انحياز سافر وفقدان للموضوعية مكشوف، وتتشفى بالتزيد والتهويل وما هو عنها بغريب. فإن المصداقية في هذه الوسائل غير متوفرة، خصوصاً حين تتدخل عواطفها ورغباتها. دع عنك أن الموضوعية الإعلامية أصبحت إحدى ضحايا هذه الحروب القائمة، وتنكرت الدوائر الغربية للدروس المثالية التي كانت تلقنها الآخرين. لكن هذا لا يعني المجادلة في الحقائق المادية، ولا نكران الأوضاع الحسية القائمة، ولا مقابلة ذلك الانحياز السافر بمبالغات وظنون. إن الإسلام قد حرم إشاعة أسرار المسلمين وأمورهم الداخلية مما يمس أمنهم واستقرارهم، حتى لا يعلم الأعداء مواضع الضعف فيهم فيستغلوها، أو يعلموا قوتهم فيتحصنوا منهم. الإسلام يحرم إشاعة ما يمس أعراض الناس وأسرارهم الخاصة في عصر لم يعد لأحد سر خاص. قال تعالى في محكم التنزيل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا هو الحكم الأخروي. وبالنسبة للحكم المترتب على الشائعة الكاذبة، فهو حد القذف إن توفرت شروطه، وإلا فالتعزير. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومطلق الشائعات سماهم القرآن مردفين، والإرجاف في اللغة الاضطراب الشديد، ويطلق أيضا على الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن، لأنه ينشأ عن ذلك اضطراب بين الناس. والإرجاف حرام وتركه واجب لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وفاعله يستحق التعزير. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال القرطبي: لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، فلتستأصلنهم بالقتل. الشائعات السيئة كلها محرمة مذمومة، وصاحبها مذموم مأزور غير مشكور ولا مأجور. لأنها إن كانت مكتوبة مزورة فالكذب حرام مجمع على تحريمه، بل من أكبر الكبائر وأشد المفاسد، هو آفة قاتلة ما انتشرت في مجتمع إلا قوضت دعائم استقراره وهدمت أركان أمنه ونزعت الثقة من بين أفراده. وليس هو من أخلاق الكرام فضلاً عن الملتزمين بالإسلام، بل هو أساس النفاق وعماده، وشعاره ودثاره: إذا المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. إن الكذب حين يروج بين العامة ويذاع في المجتمع يتفاقم ضرره ويتعاظم خطره ويهلك بسببه كثير من الخلق، لهذا كان عقاب صاحبه أليما وعاقبته خسارا وبوارا عظيما. من ذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام الطويل فيه: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. ثم قال في آخر الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري في الصحيح. هذا عذابه في البرزخ إلى يوم القيامة، هذا هو النص في صحيح البخاري: فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، قد يخرج من بيته ما كذبه، لأن الحديث على أنه يغدو من بيته فيكذب، فتخرج الكذبة بغدوه وخروجه من بيته. فإذا كانت الكذبة تخرج من بيته كما هو الشأن الآن، فهذا كهذا حذو النعل بالنعل، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. النصوص في تحريم الكذب وأنه يهدي إلى الفجور ثم إلى النار، وأنه ليس من خصال المؤمن الصادق بل هو من أظهر علامات الدعي المنافق، النصوص كثيرة مشهورة، وناقل الكذب والمروج له سواء، الذي يروج الكذب وينقله سواء علم أو شك أنه كذب أو أذاعه من دون تثبت ولا تمحيص، هو أحد الكاذبين، لأنه معين على الشر والعدوان، ناشر للإثم والظلم. فليس كل ما يقال صحيحا، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يسمع يذاع، وفي الناس ظلم وجهل، وفيهم حسد وكيد، وفيهم تعجل وقلة مبالاة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الكلام على عواهنه من دون تأكد من ثبوته وصحته أو نظر في مآلاته وعواقبه ومدى تحقق الخير فيه من عدمه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وأما إن كانت الشائعة صحيحة واقعة لكن في إذاعتها مفسدة وأذى، فإن ذلك محرم أيضا، وليس ذنب بعد الشرك، أعظم تحريماً وأسوأ عاقبةً وعجل عقوبةً من أذية المسلم والإضرار به والاستطالة في عرضه وتتبع عوراته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أخرجه أحمد وأبو يعلى وأبو داود بإسناد صحيح. ويزداد الأمر شناعة وسوءا إذا كان في نشر هذه الواقعة إشاعة للفاحشة وتحريض عليها وتهوين لشأنها في النفوس. قال الله تعالى متوعدا من يفعل ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان مجرد الرضا بشيوع الفاحشة بين المؤمنين والمحبة لذلك، إذا كان مجرد هذا موجبا للعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فكيف بمن يخوض فيها ويعمل على نشرها وإذاعة أخبارها؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مجرد محبة إشاعة الفاحشة يوجب العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا كان مجرد ذلك موجبا لذلك، فكيف بمن يخوض فيها ويعمل على نشرها وإذاعة أخبارها؟ فالشائعات من الخطورة بمكان، وعلى المسلم أن ينزه لسانه من كل آفات اللسان وقلبه من كل آفات القلوب. والله تبارك وتعالى ونعم المولى ونعم النصير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة لهذه المادة عن الشائعات وخطورتها وسبل الوقاية منها وعلاجها. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وجوده وفضله ورحمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم السبت 1449 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 28 سبتمبر 2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 11 شهر صفر 1441 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 10 أكتوبر 2000 من التاريخ الميلادي. وذلك بفضل الله ونعمته وعطائه ومنته وحوله وطوله وقوته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى ورعاها، وسائر بلاد المسلمين حفظها الله تعالى من كل مكروه وسوء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.